بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الثانية بعد الترجمة ضمن هذه الدورة العلمية 65، والتي هي بعنوان المحدث المجتهد، المحدث المحقق، والفقيه المجتهد، والأديب المفسر أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى، يوم 28 من شهر الله المحرم لعام 1435، وهي عبارة عن ترجمة الإمام الشافعي، ترجمة عائشة أم المؤمنين من سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء ترجمة عائشة أم المؤمنين تأليف الحافظ الذهبي، قدم له وعلق عليه الأستاذ سعيد الأفغاني بدمشق. الحافظ الذهبي ولد عام 673 وتوفي عام 748، من أكبر مؤرخ الإسلام وأوثقهم، ومن شيوخ حفاظ الحديث في عصور النور في الإسلام، وهو حجة العلماء بعده في نقد الرجال وتراجم العلماء والرواه، وهو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. ومؤلفاته في التاريخ والتراجم كانت ولا تزال عمدة المؤرخين في عصره وبعد عصره، ولو لم يكن له إلا تاريخ الإسلام لكفاه مجدا وفخرا. هذا عالم جديد من علماء المسلمين مع كلام الشيخ أحمد شاكر فيه، وهو الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، الذي صار الناس عيالا على كتبه بعده في نقد الرجال. يقول: ولو لم يكن له إلا تاريخ الإسلام لكفاه مجدا وفخرا. يقول: ولعلي واصفه في كلمة خاصة قريبا إن شاء الله. ومن أجل كتبه وأعظمها هذا الكتاب الذي نشرت منه هذه الترجمة، وهو سير أعلام النبلاء، وهو في 20 وهو كتاب عظيم في 20 مجلد تقريبا، سمعنا به كثيرا ولم نره، بما عرض لكتب المسلمين من أحداث الزمان حتى ضاع منها الكثير النفيس. ثم عرفت نسخة منه لدى حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى ملك اليمن حفظه الله، واستنسخ بعضه صديقنا الكبير العلامة السيد محمد بن حسين النصيف أحد نبلاء الحجاز ومدينة جد، وتفضل حفظه الله فيسر للأستاذ سعيد الأفغاني نسخ هذه الترجمة، ترجمة عائشة، ومن قبلها ترجمة ابن حزم، فنشر ترجمة ابن حزم سنة 1941، ثم نشر هذه الثانية التي نصف. والمحدثون هم أئمة علم التاريخ وأساطينه، المحدثون هم أئمة علم التاريخ وأساطينه، وهم الحفظة عليه بما وضعوا من قواعد دقيقة متقنة لنقد الرواية والراوي، وعلى مناهجهم صار من قلدهم من المؤرخين وغير المؤرخين، حتى إن لنجد الأقدمين كانوا يروون الشعر ومتن اللغة وكثير من القواعد في العلوم الأخرى على طريقة المحدثين، وإن كان تقليد هؤلاء لم يبلغ شأو أولئك ولا قاربه. وأقرب مثال لذلك كتاب الأغاني وكتاب مصارع العشاق، وهما أبعد ما يكون عن صناعة الحديث، ولكن مؤلفيهما روي القصص والشعر فيهما بالأسانيد على طريقة المحدثين، وإن لم ينقد الأسانيد ولم يتحريا في الرواية كما يصنع المحدثون. وسأدع وصف هذا الجزء ترجمة عائشة ليصفه ناشره ومحققه الأستاذ سعيد الأفغاني بقلمه في مقدمته. قال هذا كلام سعيد الأفغاني، قال: ترجم للسيدة عائشة كثيرون من أعلام المؤرخين، إلا أن هذا المصدر سير أعلام النبلاء ينفرد بمزايا ليست في مصدر آخر، إنها ترجمة فنية من وجهة الحديثية، ونحن نعلم أن التاريخ في الحضارة الغربية ونحن نعلم أن التاريخ في الحضارة العربية ولد في أحضان علم الحديث، وتعهده المحدثون حتى نشأ وترعرع وبلغ أشده واستقل قائما بنفسه. أن علم التاريخ ولد في أحضان علم الحديث، وتعهده المحدثون حتى نشأ وترعرع وبلغ أشده واستقل قائما بنفسه. وأعاظم المؤرخين الأولين هم كبار أئمة الحديث، فكان التاريخ مسندا، كان تاريخه مسندا. وقد تفنن في هؤلاء فنونا كثيرة تستعصي على الحصر، وتسع فيها اتساعا استطاع معه مغلطاي أن يقول: رأيت من ملك نحو من 1000 تصنيف في التاريخ. بل إن الحافظ السخاوي مؤرخ 109 قرأ خط الذهبي يذكر فنون التاريخ التي تدخل في تاريخه الكبير فأوصلها إلى 40 فنا، ثم قال: ولم أنهض له، ولو عملته لجاء في 600 مجلد. قلت: لقد أمعنت أنا في عناوين هذه الفنون مسرودة في كتاب السخاوي، فرأيت مشروع الذهب أشبه بموسوعة دائرة معارف كبرى في التاريخ. ولكي يخرج القارئ بفكرة مجملة عجلة على المجهود العظيم المعجز الذي قام المحدثون وخاص الذهبي في سير علام النبلاء، أذكر أن الإمام الزركشي في كتابه عن عائشة رضي الله عنها الإصابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، يقول: هذا مخطوط نادر حققه الأستاذ سعيد أفغاني ونشره في المطبعة الهاشمية بدمشق. ذكر من الرواة عنها، أذكر أن الإمام الزركشي في كتابه عن عائشة رضي الله عنها اللي هو الإصابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، ذكر من الرواة عنها 12 راويا، وإني أضفت عليهم نحوا من 80 راويا. يعني الزركشي ذكر عنها 12 راويا، فأضاف عليه نحوا من 80 راويا. جمعت أسمائهم في أعوام متطاولة بعد الاطلاع على كتب الطبقات المخطوطة والمطبوعة وعلى مصادر كثيرة جدا، يعني جمع هذا العدد من هذه الكتب حتى التي لا يظن أن يكون فيها شيء عن عائشة رضي الله عنها، فأوصلت بعد هذا العناء عدد الرواة عنها إلى 90 بعد هذا الجهد العظيم. وإني أرى أني أتيت بما لم يأتي به الأولون ولا الآخرون، لكنني لم أكد أقرأ هذه الرسالة للذهبي وأراه قد زاد على هؤلاء 90 نحو 100. سبحان الله، وهو قد تعب وجمع من هنا وهناك جهد عظيم جدا وقد بلغ به 90. ثم لما طالع رسالة الذهبي رحمه الله تعالى إذا به قد زاد على هؤلاء 90 نحو 100، وأدهشني أنه أورد أسماءهم مرتبة على الحروف. أقول: لم أكد أجد ذلك حتى انطفأ في ذلك الزهو المنتفخ. كنت أقول أن أتيت بشيء لم يأتي به الأولون ولا الآخرون إلى زماني. يقول: فلما رأيت جهد الذهبي هذا وقد ضاعف عددي انطفأ في هذا الزهو المنتفخ، وعرفت أني وألوفا من أمثالي، وعرفت أني وألوف بقى من أمثالي مهما جهدنا لا نبلغ أن نكون من أصغر تلاميذ مؤرخين من أهل الحديث. هذا يقول عن نفسه. وحسن يا أخواني أن يعرف الإنسان قدر نفسه، فإذا عرف الإنسان قدر نفسه على وطلب. أما إذا الإنسان جهل قدر نفسه وظن أن الشحم لحم وأن الانتفاخ التي عنده ظنها أنها جبل عظيم لن يرتقي في الطلب. ولهذا يبدأ الإنسان في مسلك العبادة وفي مسلك التعلم أنه لا شيء، وأنه إن فتح الله عليه بصلاة ركعتين بالليل فإن أقواما كانوا يقومون الليل إلا قليلا، وإن فتح الله عليه في العلم فحفظ الألف فإن أقواما حفظوا المئة ألف، وإن فتح الله عليه بالنفقة فبنى مسجدا فليعلم أن كثيرا قد بنى المساجد وجهز الجيوش. ولهذا دائما يستصغر الإنسان نفسه، فإذا استصغر الإنسان نفسه علا وارتقى، أما إذا نظر إلى نفسه أنه هو المحدث وهو الفقيه وهو العالم وهو الإمام وهو المنفق وهو المجاهد وهو كل شيء وغير ليس بشيء، وقف عند رتبته هذه حتى يسبقه الآخرون وهو في مكانه، لأنه ما قدر نفسه حق التقدير. فيقول: عرفت أني وألوف من أمثال مهما جهدنا لنبلغ أن نكون من أصغر تلاميذ مؤرخين من أهل الحديث، لقد وقفوا أنفسهم على خدمة العلم فأخلصوا له الخدمة فآتاهم الله من ذلك المعجزات. وأمر آخر تمتاز بهذه الرسالة، وهو أن كثيرا من مؤرخي الحركة العلمية والأدبية في عصرنا هذا الحديث إذا بلغوا الكلام على المحدثين والمؤرخين العرب تابعوا المستشرقين، فقرروا أن العرب عنو عناية بلغة بالنقد الخارجي، نقد السند، فبذوا بذلك غيرهم من الأمم. يعني أن العرب إنما بلغوا العناية، بلغوا المبلغ العظيم فيما يتعلق بالنقد الخارجي وهو نقد السند، فبذوا بذلك غيرهم من الأمم فاقوا، إلا أنهم وقفوا عجزين دون النقد الداخلي، نقد المتن. وهؤلاء تابعوا المستشرقين في هذه القاعدة، أن العرب إنما فاقوا في نقد السند، أن المسلمين ما فاقوا في نقد السند، أما نقد المتن ما عندهم ذاك الجهد الذي يكون في نقد السند. قال: ونقل هذه الشبهة التي لا تستند إلى أدنى اطلاع لاحق عن سابق ينقل هذا نقلا أعمى دون تحقيق أو بذل عناء. ففي هذه الرسالة التي ننشرها يورد الذهبي روايات وأخبارا يشبعها نقدا تعديلا وتجريحا، ويضع عيوننا على الشواهد المحسوسة في النقد الداخلي نقد المتن، فنوقن حينئذ أننا لم يكفنا جهلنا وسطحيتنا وحتى ببغاويتنا وإصدارنا الأحكام دون إعداد العدة اللازمة لها من درس جاد وصدر واسع ودؤوب طويل وعلم غزير، لم تكفنا هذه القعادية، بل نستطيل بجهلنا أو بعلمنا الناقص المترجم وهو شر من الجهل على من بلغوا في أحكام أعمالهم حد الإعجاز. تلقينا هذه يتلقاها الواحد وينقلها نقل الأعمى الذي لا يدرك ما يقول. وكم من عبارات وقواعد ينقلها المسلمون وقد جاءتهم من أعداء الإسلام فينقلونها نقل الأعمى دون تبصر. سلفنا الصالح ما أدركهم أحد علما ولا عملا، فإن أردت العلم فهم أربابه، وإن أردت العمل فهم رهبانه، فهم رهبان الليل فرسان النهار، هم المجاهدون وهم العلماء وهم العباد وهم الزهاد وهم المنفقون، وهم كل باب من أبواب الخير، ولهذا صاروا بهذا أئمة يقتدى بهم. وقد أحال الله عليهم، ما أحال عليهم عالم، إنما الله أحال على السلف، ولهذا منهج السلف ليس تقعيدا معاصرا ولا قاعدة علمية يقولها العلماء وفقط كل خير في اتباع من سلف، بل هذه الإحالة من الله. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. منهج السلف يا أخواني منهج معصوم واجب الاتباع، لكن ليس المنهج السلفي لطائفة أو جماعة أو حزب أو كذا، السلفية ليست هذه، السلفية موروث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذه السلفية بحق أنا سلفي، أعتز أنا سلفي بأنني على طريقة النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، لست سلفية عصري ولست سلفية زماني ولست سلفية منطقة ولست سلفية شخص ولست أبدا أبدا، إنما سلفياتي قديمة الزمان، سلفياتي هي الإسلام. لا فرق بين الإسلام والسلفية، فإن السلفية هي ماذا؟ هي النبي والصحابة، والنبي والصحابة هو الإسلام. ولهذا من أعظم ما ابتلين به في هذا الزمان أن ظلمت السلفية حتى صار هذا المصطلح الجميل في ميادين وفي مظاهرات وفي برلمانات وفي قاعات، وإن الله وإن إليه راجعون. ظلموها حينما أدخلوها هذا المعين الضيق، وصار العوام يقول لا، لا احنا عايزين السلفيين، ولا احنا عايزين الإخوان، ولا احنا عايزين حد خالص، لا نريدها. سلفيين مين؟ هؤلاء كذا، هؤلاء منحرفون، هؤلاء ضلال. ماذا نصنع؟ نبدأ من الصفر. ما معنى المنهج السلفي؟ يا إخواني، السلفية قبل حزب النور، السلفية قبل حزب البناء والتنمية، السلفية قبل ميدان ربعة والنهضة، السلفية النبي والصحابة. أما هذه ليست سلفية ولا تعرف السلفية، وإن طالت لحى وقصرت ثياب لا تعرف السلفية شيئا من هذا. لما تعرف السلفية المعتقد الصحيح، لما تعرف السلفية المنهج القويم، لما تعرف السلفية الاتباع الرشيد، إنما تعرف السلفية الأثر والنص والحديث، إنما تعرف السلفية المسلك العملي والعلمي القائم على ما كتبه سلفنا الصالح وما دونه أئمتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. هذه تسمى سياسية، هذه تسمى حزبية، هذه تسمى مخترعات العصر. إنما حينما نقول يا أخواني المنهج السلفي، أرجو ألا نهينه، أرجو ألا نضيقه، أرجو ألا نعرضه للانتقاد. نعم أنا أنتقد، لكن المنهج لا. أنا أريد أن أعلم الناس أن السلفية أطول عمرا من هشام، أطول عمرا من ابن عبد الوهاب، أطول عمرا من ابن تيمية، أطول عمرا من أحمد، أطول عمرا من الصديق. السلفية اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، إلى أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هؤلاء سلفنا الصالح الذين ننتسب إليهم ونقتدي بهم. ولهذا ليس المنهج السلفي منهج اختياري، تختار المنهج السلفي أو تختار غير المنهج السلفي أبدا، إنما هو إلزامي، هذا واجب. ألست مسلما؟ فيقول بلى أنا مسلم. نقول أنت مسلم إسلام السنة، أنت مسلم إسلام الاتباع، أنت مسلم إسلام النبي والصحابة، لست مسلما إسلام الأشاعرة ولا الجهمية ولا المعتزلة ولا القدرية ولا الجبرية ولا الإخوانية ولا التبليغية ولا الحزبية ولا غير هؤلاء. أنت مسلم إسلام السنة، إسلام النبي والصحابة، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى في أول عبارة في كتابه: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإيه؟ الإسلام. لا نحاول أن نشوه هذه السلفية، ويأتي البعض فيأتي بشذوذات العلماء هنا وهناك فيجعلها قولا للسلف ويجعلها مذهبا للسلف، كما نرى البعض يطلع كتبه لإيه ويقول السلف كانوا المسألة خلافية في الخروج على الظالم. يلا أهي كتاب قد كده في أقوال للناس في الخروج على الحاكم الظالم، إنما جمعت شذوذ العلماء، وإلا فالكتاب والسنة والفهم المتفق عليه والإجماعات المنقولة لا تقول هذا لا من قريب ولا من بعيد، إنما الإجماع على معتقد أهل السنة والجماعة. سألوا الله الذي لكم وأدوا الحق الذي عليكم، فإن زل عالم فلا تجعله رأيا ولا قولا آخر معتبرا، كم زل من زل من العلماء ومع ذلك لا نأخذ زلاتهم منهجا. ومعلوم المنهج الذي يجمع زلات العلماء في كتاب ويصدره للأمة، معلوم المنهج هذا الذي يتبع سقطات العلماء وزلات العلماء لينحت منه مذهبا معتبرا عند السلف، والسلف منه براء. معلوم خطورة هذا المنهج، فبتقادم الزمان سيصبح منهجا معتبرا، بل وبتقادم الزمان قد يغيب عن الناس المنهج الحق الإمام ويتصدر هذا المنهج المنحوت الذي ليس عليه أثارته من كتاب ولا من سنة ولا من قول إمام معتبر. أرأيتم كيف يصنع الإنسان جريمة شوهاء في تاريخ وجبين هذه الأمة حين يصدر زلات العلماء لتكون منهجا للسلف الصالح رحمهم الله تعالى؟ ليته دخل مضمارا برأيه وقال أنا أرى أنا أستحسن، لكن أن يدخل هذا المضمار بطريقة السلف بمنهج السلف ويصدر الأمة أن هذا هو منهج السلف، هذه المصيبة العظمى. قل يا أخي هذا رأيي، أنت حر نحكم على شخصك، قل هذا رأيي، هذا اجتهادي، هذا ما أرى، أنا أخطأت أنا أصبت، انسب ذلك لنفسك، انسب ذلك لنفسك. حتى جماعة الإخوان هذه من ضمن فضائلها، ولا فضيلة لها طبعا، أنها لم تكن تنسب سياستها إلى منهج السلف، وإنما هي أقوال الرجال، وإنما هي أقوال حزبهم، حتى علونا نحن هذا الباب وامتطينا جواد هذا الميدان، صرنا نقول قال ابن تيمية، قال أحمد، قال الشافعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهج الذي ينبغي أن نتخذه إيه؟ منهجا. هذه الخطورة العظيمة في هذا الباب. نعم. قلت سلف معتدل. قل له هذا هو منهج النبي والصحابة، لا أنا حر فيه ولا اختيار لي فيه، أنا لا يمكن أصلي بك الظهر ركعتين ولا المغرب أربع ركعات، هذا هو المنهج. قل له نحن السلف تلقوا هذا المعتقد بالإسناد كما تلقوا عدد ركعات الصلاة بالإسناد، لا فصل، هذا بجوار هذا، فالمنهج عقيدة والمنهج. لكن هو حينما يقول ذلك ويقول هذا المنهج السلفي المعتدل، نقول أصلا المنهج السلفي حينما يقول منهج السلفي فليس يقبل إلا أن يكون معتدلا وسطيا. هذا المنهج الوسط، الوسط يعني إيه؟ مش الوسط بين اثنين إيه هذا رأي وهذا رأي إنهم إحنا ندخل في النص، لا، الوسط يعني العدل الخيار، هذا هو المنهج. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم. الحق أن الترجمة التاريخية فن العرب الخالص، برعوا فيه براعة خالدة، وأن الذهبية أحد نوابغهم العظام في هذا الفن. وهذا الذي قاله الأستاذ سعيد الأفغاني، يقول الشيخ أحمد شاكر، من تقليد بعض الباحثين المستشرقين في زعمهم أن المحدثين والمؤرخين من العرب كان همهم نقد السند في الرواية والمتن، قد أصاب فيه كل الإصابة، فإن أهم شيء في تعليل الرواية عند المحدثين هو البحث في علل المتون وأخطاء الرواة فيها، زي ما مر معنا في ترجمة المعلمي، كان يقول إيه لما نقل إنه بعض العلماء كان سبحان الله الفائدة التي قال فيها الشيخ مقبل ابن هادي، قال هذه الفائدة تساوي الدنيا كلها، حد فاكرها يا إخوان؟ ها؟ حد حضر معنا المعلمي فاكرها؟ لما قال هذه الفائدة، ما الفائدة التي قال فيها الشيخ مقبل هذه الفائدة تساوي الدنيا كلها في كلام المعلمي؟ لا يجدون علة ظاهرة، ما يجد علة في السند أصلا، ما يجد علة في السند، والظاهر السلامة وكذا، ومع ذلك يرون أن هذا الحديث ما يؤخذ به ولا يقبل، رغم أنك لو قلت لواحد قدم في ذلك نقدا خارجيا بارزا قد لا يقدم كذلك، ولكنهم الصيارفة الذين يعرفون نقد المتن ومخالفة المتن المتون الكثيرة وشذوذ المتن في ذلك حتى يحكموا عليه بهذا، مع أن الظاهر هو السلامة من ذلك. فيقول فإن أهم شيء في تعليل الرواية عند المحدثين هو البحث في علل المتون وأخطاء الرواة فيها، وهو الأساس الذي بنى عليه أئمة الحفاظ نقدهم الأحاديث، يعرف ذلك كل من مارس هذه الفنون الجليلة علوم الحديث. عندنا النقد يا أخواني يتضمن الإسناد وتضمن من الذي جناي على أهل العلم حينما يقال إنما اعتنوا بالنقد الخارجي وهو نقد السند وتركوا النقد الداخلي؟ بالعكس، أبدا أبدا. عندنا لكي يصح الحديث عندنا سلامة الحديث من الشذوذ والإيه والعلة. نعم. فما جاء في هذا الجزء من سير أعلام النبلاء من نقد الحديث بنوعي النقد اللي هو بقى الخارجي والداخلي، المتن والسند، اللذين يريد هؤلاء المعاصرة أن يسموهما تبع لغيرهم النقد الداخلي والنقد الخارجي، أن الحافظ المؤلف نقل في صد 55 عن مسند الإمام أحمد بن حنبل حديثا رواه أحمد عن عثمان ابن عمر عن يونس الأيلي عن أبي شداد عن مجاهد عن أسماء بنت عميس قالت: كنت صاحبة عائشة، أسماء بنت عميس المرأة الجليلة الصحابية الجليلة، تزوجت من؟ أبا بكر وجعفر بن طالب وعلي بن أبي طالب. كانت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي نسوة، تقول كنت صاحبة عائشة. طبعا عائشة من الأرجوحة إلى بيت النبوة، كما عند مسلم جاءت أمها وهي تلعب على الأرجوحة فنادتها فجاءت وقد علت أنفاسها، قالت: فهيأتني فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول أسماء بنت عميس: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي نسوة، فما وجدنا عنده قرا إلا قدح من لبن، الله أكبر، فشرب منه ثم لوله عائشة، فاستحيت الجارية فقلت: لا ترد يد رسول الله، خذي منه. فأخذت منه على حياء فشربت، ثم قال: ناولي صواحبك. فقلنا: لا نشتهيه. فقال: لا تجمعنا جوعا وكذبا، لا تجمعنا جوعا وكذبا. فقلت: يا رسول الله، إن قالت إحدانا شيء تشتهيه لا أشتهيه، أيعد ذلك كذبا؟ درس علمي يا أخوان، درس علم، درس دروس علمي، دروس علمية. النبي يناول عائشة رضي الله عنها ثم يناول النسوة، فلما قلنا ذلك لا نشتهي فقال: لا تجمعنا جوعا وكذبا، فسمى ذلك إيه؟ كذبا. فقالت المرأة تستفيد بقى حكما: يا رسول الله، إذا قالت إحدانا لشيء تشتهي لا أشتهي، أيعد ذلك كذبا؟ قال: إن الكذب يكتب حتى تكتب الكذيبة كذيبة. وهذا حديث مسلم الإمام أحمد، وفيه هناك خطأ مطبعي، كتب شداد وصوابه أبو شداد، وقال الحافظ الذهبي بعد أن نقله: هذا حديث منكر، لا نعرفه إلا من طريق أبي شداد وليس بالمشهور، قد روى عنه ابن جريج أيضا. فهذا هو النقد الخارجي، نقد الإيه؟ السند. ثم قال: ثم هو خطأ، فإن أسماء كانت وقت عرس عائشة بالحبشة مع جعفر بن أبي طالب، ولا نعلم لمجاهد سماعا من أسماء، ولعلها أسماء بنت يزيد، فإنها روت عجز هذا الحديث. يبقى ده نقد إيه؟ داخلي. يبقى الأئمة قاموا بقى على النقد، أولا من جهة الخارجي قالوا: هذا لا نعرفه إلا من طريق أبي شداد وليس بالمشهور، قد روى عنه ابن جريج أيضا. طيب النقد الداخلي كما يسمونه بالنسبة للمتن: أسماء بنت عميس لم تكن موجودة في هذا الوقت، ولعلها أسماء بنت إيه؟ بنت يزيد، ولعلها أسماء بنت يزيد. فهذا هو النقد الداخلي. نقد المتن: إذ أبان الحافظ أن التي نسب إليها الحديث لم تكن وقت زفاف عائشة بالمدينة، فظهر أن هذا الروي أخطأ فنسب واقعة روتها أسماء بنت يزيد بن السكن إلى أسماء بنت عميس التي لم تروها ولم تشهدها. وكثير يا أخواني يقع في هذا، فيأتي النقاد ويقيد الله. لاحظوا يا أخواني بارك الله فيكم قاعدة: ما وجد باطل نسب إلى قرآن في فهم يعني أو إلى سنة في فهم أو سند، ما وجد باطل نسب إلى القرآن في فهم أو إلى سنة في فهم وصحة إلا قيض الله له من يكتشفه ويدل عليه. ما يوجد قط، ما يوجد قط شيء من هذا إلا ويقيد الله سبحانه وتعالى في الأولين في المتأخرين، لأن هذا يدخل ضمن القاعدة التي يدل عليها قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة كالقرآن والفهم كالنص، فإن الله عز وجل يقيد من يدل على الباطل. إذن أنت عندك حق الحمد لله خالص من هذا، لكن ابحث أنت يلا يلا، الله يعينك، فإن أحسنت القصد وعجلت إليك ربي لترضى. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إن تأخرت عن الركب فبسوء ما عندك، إن تأخرت عن الصواب والسنة فبسوء ما عندك، وما ظلمك الله ولكنك أنت الظالم. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقد ذكر سيد الأفغاني مصحح الكتاب رواية أسماء بنت يزيد عن مسند الإمام أحمد. يعني إذن هذا الحديث إنما هو يروى عن أسماء بنت يزيد ابن السكن لا عن أسماء بنت عميس، فلم تكن موجودة. قد يحصل هذا الوهم، فهذا مثال من النقد الداخلي الصحيح. وهناك مثال آخر من النقد الداخلي ظاهره الصحة وهو غير صحيح. قلد فيه الأستاذ الأفغاني عالما كبيرا من المتقدمين، قلد عالما كبيرا قبله، فإن المؤلف الحافظ نقل حديث الإفك بطوله، وهو حديث معروف عن إفك المنافقين وبعض الضعفاء على عائشة رضي الله عنها حتى نزلت براءتها في القرآن. ورواية المؤلف منقول عن البخاري وفيها 37 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد يستأمرهما في فراق أهله. قالت عائشة: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم له في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا، وأما علي فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، واسأل الجارية تصدق. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق، إلى آخر الحديث. وبريرة بفتح الباء أمة كانت بالمدينة، اشترتها عائشة واعتقتها فكانت مولته. فعلق الأستاذ الأفغاني هنا في الهامش بما نص كون الجارية بريرة وهم قد نبه عليه الزركشي. قال: تنبيه جليل على وهمين وقع في حديث الإفك في صحيح البخاري، أحدهما قول علي: وسل الجارية تصدق، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، إلى آخره. وبريرة إنما اشترطها عائشة واعتقتها بعد ذلك. ويدل عليه أنها لما اعتقت واختارت نفسها جعل زوجها يطوف وراءها في سكك المدينة ودموعه تتحاضر على لحيته، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لو راجعتي؟ فقالت: أتأمرني؟ فقال: إنما أنا شافع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قدم المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، ألا تعجب من حب المغيث لبريرة وبغضها له؟ والعباس إنما قدم المدينة بعد الفتح. والمخلص من هذا الإشكال أن تفسير الجارية ببريرة مدرج في الحديث من بعض الرواة ظنا منه أنها هي، وهذا كثيرا ما يقع في الحديث من تفسير بعض الرواة فيظن أنه من الحديث اللي هو الإدراج بقى يا إخوان، وهو نوع غامض لا ينتبه له إلا الحذاق اللي هو الإدراج. فهذا أيضا من النقد الداخلي، وإن كان نقدا غير صحيح، ولم يكن الزركشي بابن بجدته وإن ظن الأستاذ الأفغاني ذلك، إنما قلد فيه الإمام الحافظ ابن القيم، كما ثبت ذلك الحافظ ابن حجر فتح الباري شرح البخاري جزء الثامن 358 من طبعة بولاق، وكلام ابن القيم في هذا من كتاب زاد المعاد الجزء الثاني 116 من طبعة المطبعة المصرية. وابن القيم على علمه وجلالة قدره لم يستطع الجزم بهذا النقد كما استطاعه الزركشي، وإنما ساقه إشكالا نسبه إلى مبهم، ثم قال: وهذا الذي ذكره إن كان لازما فيكون الوهم من تسمية الجارية بريرة، ولم يقل له علي سل بريرة، ولما قال: فسل الجارية تصدق، فظن بعض الرواة أنها بريرة فسمى بذلك. وإن لم يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح ولم ييأس منها زال الإشكال. يعني نعتبر أنه إيه؟ يبقى طلب قبل الفتح وطلب بعد الفتح، وكان يسير وراءه في الطرقات، وتكون الشفاعة جاءت بعد الفتح، وحينئذ لا إشكال. وليس في الأمر إشكال، إنما اعتراض عن انتقال نظر. حكاه العلامة ابن القيم وأجاب عنه إجابة مجملة، فجزم به الزركشي وجعله من دقائق العلم التي لا يتنبه لها إلا الحذاق. وأعجب به الأستاذ الأفغاني أيما إعجاب، ولو كان المدرج في الحديث أي المزاد اسم بريرة وحده لكان الأمر قريبا، ولكن في لفظ الحديث أن النبي قال لها أي بريرة اسمها، والإدراج في مثل هذا قد ينافي الثقة بالراوي. والحديث رواه أئمة كبار، الزهري يحدث به عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن أبي وقاص وعبيد الله بن عبد الله، ثم رويه عن الزهري الثقات الأثبات من أصحابه، فنسبة هذا الوهم إليهم ليست مما يقبل على علاته. وبريرة لم تظهر في المدينة فجأة حتى ينكر المعترض وجودها حين وقعت قصة الإفك، وإلى ما كان الذي بعد الفتح بعد أن جاء العباس إلى المدينة هو شراء عائشة إياها وعتقها لها. فإن بريرة جاءت إلى عائشة فقالت إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين كل سنة أقية فأعينيني. فقالت لها عائشة إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدا أو عدة واحدة وأعطيقك ويكون الولاء لي فعلت. هذا جاء في صحيح مسلم الجزء الأول 440 طبعة بولاق. فهذه جارية مكاتبة، أي باع سادتها نفسها لها تعمل وتؤجر حتى تجمع الثمن الذي اتفقوا عليه، فإذا أدته إلى سادتها ملكت نفسها وعتقت. فأين في الحديث ما يدل على أنها حين وقعت قصة الإفك كانت مملوكة عائشة أو كانت عتيقتها؟ أليس الأقرب أنها كانت تمتهن الخدمة في البيوت تسعى في جمع بدل المكاتبة؟ ومن القريب جدا أن تكون ممن يخدم السيدة عائشة في بيتها وتكثر حتى لا تقع في نفس عائشة فتشتريها من أهلها وتعتقها. وهذا استدراج جليل القدر على من؟ على الزركشي وعلى ابن القيم. ونستدرك على أحمد شاكر قائلي بأنه قد ثبتت السنة بأن عائشة رضي الله عنها قد أعطتهم الأواقي وعتقت بريرة وبطل الشرط في هذا، وصارت بريرة رضي الله عنها غير مكاتبة فيما نعلم والله أعلم. نعم عائشة بريرة عرضت على عائشة هذا، وسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشترطون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. فإما أن تكون عائشة قد دفعت لها الأواقي دفعة واحدة وصار الولاء لها، وإما أنها تكون بقيت تكاتب وتعطي كل سنة لبريرة ما تسدد به أهلها. والذي يغلب على ظني أنها الأولى، وأن عائشة رضي الله عنها قد أعطتها المبلغ كاملا وصار الولاء لها وأبطل هذا الشرط وصح هذا العقد. فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى قد استدرك هذا الاستدراك الجميل. أولا الرواية أي بريرة النبي قال له، فيبعد أن يكون هذا من الإدراج. الأمر الثاني أنه ما يبعد أن تكون بريرة تخدم عائشة قبل أن تعتق، ما يبعد هذا أن عائشة رضي الله عنها تكون قد قالت ذلك، ما يبعد هذا، وتكون بريرة ممن كان يخدم عائشة رضي الله عنها قبل ذلك. ولعل مما يقوي أن بريرة عتقت أصلا يوم أن قالت هذا الكلام أن بريرة أن المكاتب ما يحصل له عتق إلا بعد فراغ من كامل المبلغ. فلو اعتبرنا 9 أعوام ب9 أواقي منذ هذا الزمان لا ربما طال هذا عن الزمان الذي كان فيه مغيث يمشي وراء بريرة. لو قلنا بأنها ماشى وراء بريرة قبل وبعد الفتح، قبل الفتح بكثير وبعد الفتح، لو كان ذلك هذا ما يستقيم إلا أن تكون بريرة حرة، إلا أن تكون بريرة حرة. ولهذا إذا صارت حرة خيرت بين أن تبقى مع زوجها العبد وبين أن لا تبقى، وهذا ما يكون إلا بعد تمام حرية بعد تمام دفعها للمبلغ، وبذلك تكون حرة. فمتى صارت حرة والأعوام 9؟ فالذي يظهر وبقوة أن بريرة رضي الله عنها كان في ذلك، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فوجد عندها لحما. الحديث نزل في بريرة ثلاث سنن، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن بريرة عتقت بكامل المبلغ ولم تنتظر اللي هي 9 أعوام، بل اعتقتها عائشة رضي الله عنها، لأنها لا تخير بريرة في زوجها إلا إذا صارت حرة، إلا إذا صارت حرة، وهذا زمان طويل، هذا زمان طويل. ولهذا الذي يظهر أن عائشة دفعت ما قالته، إن شئت ها إن شاء عددتها لهم عدا على أن يكون ولاؤك لي، فدفعت ذلك، ثم أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. وأما بقى أن مغيث كان يمشي وراه، محتمل يكون قبل الفتح كذلك وبعد الفتح كذلك. على كل أيا كان التبرير والتعليل، فإنه لا يمنع أن تكون بريرة إما عند عائشة حرة وقد أعتقت عائشة، أو عند عائشة خادمة تتردد عليها وتقضي لها مصالحها، فلما كانت ملازمة لعائشة سألها النبي صلى الله عليه وسلم إذا، لأنه صح أن النبي قال أي بريرة، أي بريرة يرفع الإدراج خلاص، فلا يكون إدخال بريرة من صنيع الإيه، من صنيع الرواه، من صنيعه، وهو ما احتمله ابن القيم حينما قال والله إن كان هذا يقول إن كان بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح ولم ييأس منها زال الإشكال، يعني واحتمله. لكن الزركشي هو الذي جزم بإيه بهذا واعتبره من دقائق العلم، فعلق الأمر على الإدراج. طبعا الشيخ أحمد شاكر نقل ذلك بقوة، أولا أن رواة الخبر هذا فأساطين الأمة، أصلا أساطين الأمة، فابن شهاب الزهري نقله عن الثقات، ونقله عن ابن شهاب الثقات، فكل هؤلاء ما يكتشفون الإدراج. إذن صار عندنا النقد الداخلي المتعلق ببريرة والنقد الخارجي لهذا النص أيضا. نعم. الإيه؟ علقمة وقاص. نعم. علقمة ابن أبي وقاص. علقمة وقاص. نعم. نعم. علقمة بن وقاص. نعم. قال فهذه جارية مكاتبة أي طيب إلى أن قال وقد بذل الأستاذ سعيد الأفغاني جهودا مشكورا في تصحيح هذا الجزء، ويبدو لي أن النسخة التي وقعت له لم تكن أصلا جيدا، فعانى كثيرا من المشقة في تصحيحه، ولست أدري الخطأ الكثير من الناسخ الذي نسخ في ما أدري السمني من الناسخ الذي نسخ في السمني أم من أصل النسخة، وليت الأستاذ الأفغاني رجع في تصحيح بعض الحديث إلى مواطنها من كتب السنة المعروفة وهي في متناول اليد، فإن رأيت مثلا غير في إسناد حديث عائشة عن قصة الإفت كلمة عن فجعلها من، وذكر ذلك في هامش الصفحة ظنا منه أن ما كان في الأصل خطأ. صد 33 ها؟ مش عرفه. المهم الله أعلم. فإن الإسناد فيها كذا، يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة وابن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكتب في الهامش على قولي من حديث عائشة في الأصل عن، والذي في الأصل هو الصواب، لأن الحديث نقله الذهبي عن صحيح البخاري وهو فيه عن عائشة رضي الله عنها، جزء 8 صد 343 من فتح الباري، وجزء 6 صد 101 من صحيح البخاري، الطبعة السلطانية ببولاق، ومثل صنعي في الحديث نفسه صد 40 في قول عائشة رضي الله عنها إني والله لقد علمت أنكم سمعت هذا الحديث، وكتب في الهامش في الأصل لقد علمت لقد سمعت هذا الحديث، والتصحيح عن كتب الحديث، وانظر الصمت الثمين صد 67 وما في الأصل خطأ وما أثبته عن العقد الثمين خطأ، والصواب في البخاري لقد علمت لقد سمعت هذا الحديث فتح الباري جزء 8. وكلمة التصحيح عن كتب الحديث مجملة البيان والتحديد خير منها وأوثق. ورأيت الأستاذ في صدر الجزء 9 صدر الجزء 9 تنبيها فيه شيء من الإبهام إن لم يكن من خطأ، قال جرى المؤلف على عادة المحدثين فحدث فكلمة حدثنا أو روى من أول السند مبتدئا باسم الراوي رأسا، فعلى القارئ أن يلاحظ ذلك ويضيف بذهنه حدثنا أو نحوها في رأس كل سند. صحيح أن كثيرا من المحدثين يفعلون ذلك، ولكن المؤلف اللي هو الحافظ الذهبي لم يحذف في هذا الجزء كلمة حدثنا من أول إسناده هو، إذ روى الحديث بإسناده وهو قد روى فيه 8 أحاديث بإسناده في صد 48 58 65 مرتين 66 79 مرتين 80، وهو يقول في أكثرها أخبرنا فلان وفي اثنين منها قرأت على فلان. وإنما الأسانيد التي حذف المؤلف أولها هي الأسانيد التي علقها عن كتب السنة اكتفاء بمعرفة المحدثين إياها، فيذكر بعض الإسناد من أعلاه كأن يقول يونس عن ابن شهاب، سفيان بن عيينة عن أبي سعيد، معمر عن الزهري، مالك عن عبد الرحمن بن القاسم. فمثل هذه الأسانيد لا يجوز للقارئ أبدا أن يضيف بذهنه حدثنا في رأس السند، إذ يكون محالا أن يقول الحافظ الذهبي حدثنا يونس حدثنا مالك إلى آخره، وإنما يقدر المحدثون في مثل هذا روينا بإسنادنا أو بالإسناد المتصل عن يونس أو عن سفيان أو عن معمر أو نحو ذلك المعنى، وهو شيء معروف لا يحتاج إلى بيان. وبعد، فإن موسوعتي الذهبي تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء من الدواوين الكبار من مفاخر أئمة العرب والإسلام ومن أوثق مصادر التاريخ الباحث المحقق والمؤرخ المتوثق، فمن التقصير الشديد أن يظل مطويين مهجورين في دور الكتب، أفيقدم على نشرهما رجل موفق حازم يكونان في ميزانه أجرا وذكرى؟ نرجو إن شاء الله. وقد حقق الله عز وجل هذا، هذا يدل سبحان الله إخواني على أن هؤلاء كانت الكتب مفقودة. ما بالك بقى بعهد ابن عبد الوهاب، ومع ذلك ابن عبد الوهاب انتقى من دواوين الإسلام سبحان الله الكثير والكثير، ولم تكن هذه الكتب مشهورة. كان اللي عنده جزء من ابن كثير، وكان اللي عنده جزء من مثلا كلام ابن تيمية رحمه الله أو من ابن القيم، كانت الكتب شحيحة. ومع ذلك ومع هذا سبحان الله تربى الأئمة العلماء. عندنا الآن إيه بقى؟ الكتب الفاخرة المحققة والمخدومة، لكن مع ليل طويل ونهار لهو ولعب وانصراف همة، فماذا تصنع المجلدات الأنيقة مع أصحاب الهمم الدنيئة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي لنا ولكم الهمة والقدر، وأن يشرح صدورنا لعلم السلف وفهمهم، والله تعالى أعلى وأعلم.